إلي لقاءك وأحبب لقائي واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرامة. اللهم ألحقني بصالح من مضى واجعلني من صالح من بقي، وخذ بي سبيل الصالحين وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم، واختم عملي بأحسنه واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك، وأعني على صالح ما أعطيتني، وثبتني يا رب ولا تردني في سوء استنقذتني منه. يا رب العالمين، اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني إذا بعثتني عليه، وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى يكون عملي خالصا لك. اللهم أعطني بصيرة في دينك، وفهما في حكمك، وفقها في علمك، وكفلين من رحمتك، وورعا يحجزني عن معاصيك، وبيض وجهي بنورك، واجعل رغبتي فيما عندك، وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والمسكنة والفقر والفاقة وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من نفس لا تقنع، وبطن لا يشبع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، وعمل لا ينفع. وأعوذ بك يا رب على نفسي وديني ومالي وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنه لا يجيرني منك أحد، ولا أجد من دونك ملتحدا، فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك، ولا تردني بهلكة، ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني وأعل ذكري وارفع درجتي وحط وزري، ولا تذكرني بخطيئتي، واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب دعائي رضاك والجنة، وأعطني يا رب جميع ما سألتك، وزدني من فضلك، إني إليك راغب يا رب العالمين. اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا، فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا، وأمرتنا ألا نرد سائلا عن أبوابنا، وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي، وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا ونحن أرقاء فاعتق رقابنا من النار. يا مفزعي عند كربتي، ويا غوثي عند شدتي، إليك فزعت وبك استغثت ولذت، لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك، فأغثني وفرج عني، يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير، إنك أنت الرحيم الغفور. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا، حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. يا
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوبي،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هي دي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين. قبل طلوع الفجر.
إلهي، كيف أرجو غيرك والخير كله بيدك، وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر لك؟ أقطع رجائي منك وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك؟ أم تفقرني إلى مثلي وأنا أعتصم بحبلك؟ يا من سعد برحمته القاصدون ولم يشق بنقمته المستغفرون، كيف أنساك ولم تزل ذاكري، وكيف ألهو عنك وأنت مراقبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم، تحية لكم أينما كنتم، سلام من الله لكم في كل مكان، وأنتم تتابعون عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج قبل طلوع الفجر، كما أرفع لكم أسماء آيات العزاء بمناسبة رحيل سيدتنا خديجة الكبرى سلام الله عليها، حيث نعيش هذه الليلة، ليلة وفاة سيدتنا ومولاتنا زوجة النبي الأكرم أم المؤمنين خديجة الكبرى سلام الله عليها. أيها الأفاضل، خديجة الكبرى ناصرة دين الله وعنوان لقائنا في هذه الأمسية الرمضانية، فندعوكم أن تتابعونا خلال ساعة كاملة، فابقوا معنا. إخوتنا الأفاضل، نحتاج جميعا إلى أن يكون لدينا نموذج مناسب في الحياة، من أجل أن يكون لدينا نموذج حياة ناجحة في ظل اتباع تعاليم ذلك النموذج. ومن النساء المثاليات والمتفوقات نموذجا مناسبا للرجال والنساء في المجتمع الإسلامي هي السيدة خديجة عليها السلام. ففي هذا اللقاء سوف نتعرف على بعض الخصائص الروحية لقداسته، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. عبر التاريخ وخاصة في عصر العلم والتكنولوجيا والاتصالات، أظهرت التجربة أن المستعمرين في كل مكان استغلوا عضوا حساسا في المجتمع، وهي المرأة، من خلال تقديم البغايا في العالم كفن للرائدات المتميزات والفتيات الجديرات، وللأسف حقق أهدافه. وفي المقابل اهتم الإسلام كدين بناء بهذه القضية وبتقديمه للمرأة النموذجية والمتفوقة، حذر أتباعه من أي جانب ذي أنماط زائفة. وعليه سعينا بصفتنا أتباع دين الإسلام إلى التعريف بالخصائص الروحية والخاصة للمرأة التي كانت أول مسلمة وأول زوجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هي مظهر من مظاهر الكمال البشري والتضحية بالذات والفضيلة، وهي أم متمرسة وفاضلة، أي والدة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فنأمل في هذا الموجز أن نكون قد نستخلص قدر الإمكان بعض الخصائص الروحية لتلك السيدة العليمة والسيدة الفاضلة سيدتنا خديجة الكبرى سلام الله عليها. فنشير أولا إلى أنها الأبرز في النزعة إلى الحق والعدل، فالسيدة خديجة عليها السلام هي الرائد في تاريخ الإسلام في النزعة إلى الحق والعدالة، وهذه القيادة في الإسلام رائدة في الإيمان وفي الإصلاح والإخلاص لله الواحد وإقامة دين الله من ناحية الثقافية والشخصية التقدمية، ومن العطاء للنبي، من ناحية العطاء للنبي ومن صفاتها الروحية الرائعة، خاصة في تلك الظروف القاتمة للجهل، لا سيما في حالة النساء والفتيات اللائي كن في كثير من الأحيان ضحايا التحيزات والأحكام المسبقة العمياء والخرافية. السيدة خديجة عليه السلام وبسبب وضعها الاجتماعي والاقتصادي وإدارتها كانت بطبيعة الحال في معسكر معارضي هذه الحركة الجاهلية، وكانت تساند النبي صلى الله عليه وآله، وهي من الشخصيات البارزة التي تحتل مكانة رفيعة عند الله ورسوله. أيها الأكارم، أما الآن أدعوكم إلى الاستماع إلى المحطة القادمة، وهي فقرة رباه يا رباه.
رباه يا رباه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله مجيب الدعوات عليكم أحباءنا، ورحمة منه وبركات. نبدأها بأبيات في اللجوء إلى الله عز وجل للشاعر المعروف جميل صدق الزهاوي، المتوفى سنة 1354. إليك إلهي، إليك إلهي في بكاء أجيده، قصيدا إذا ما نابني الخطب أدرع. إليك بدهج الليل في البحر إن طغى، إليك إذا ما ريع قلبي أفزع. عبدتك ما أدري ولا أحد درى، أسرك أم صدر الطبيعة أوسع. قرأت اسمك المحمود في الليل والضحى، إذا الشمس تستخفي، إذا الشمس تطلع. فحققت أن الكون بالله قائم، وأيقنت أن الله للكون مبدع، وأنك معنى والخليقة لفظه، وأنك حسن والطبيعة برقع. أيذكرك الإنسان في العسر جائعا، وينساك عند اليسر إذ هو يشبع. تعاليت 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 أنت الله مقتدرا فما يضرك نسيان ولا الذكر ينفع. ونرجع أعزائنا الأكارم إلى القرن الهجري الحادي عشر وأبيات للأديب عبد الغني النابلسي في مناجاة شكرية، حيث قال: رجوناك يا من لا يخيب بك الرجا لبعض أمور إن أردت بما تقضي، إليك توسلنا، إليك توسلنا بحرمة أحمد نبي الهدى من جاء بالنفل والفرض، وحول بفضل منك عنا وساوسا أتتنا من الشيطان تجذب للخفض.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأكارم، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم في هذا الشهر الفضيل. خديجة الكبرى ناصرة دين الله هو عنوان لقائنا في هذه الأمسية الرمضانية. وحول مكانة السيدة خديجة عليها السلام جاء في حديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله عندما رأى ابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها قال لها: ثم تستقبلك أمك خديجة سلام الله عليها أول المؤمنات بالله وبرسوله. كما ذكر في بعض كتب الحديث أنه عندما بعث النبي صلى الله عليه وآله وهو في الأربعين من حياته، عندما دخل على زوجته خديجة رأت عليه السلام إشراقة خاصة وروحانية في وجه زوجها الكريم صلى الله عليه وآله عندما سلمت على النبي صلى الله عليه وآله وسألت: ما هذا النور؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: هذا نور النبوة، فقولي لا إله إلا الله محمد رسول الله. هنا شعرت السيدة خديجة عليها السلام بإحساس خاص في قلبها وقالت: لقد كنت أنتظر مثل هذا اليوم منذ القدم، وقد درسته وفكرت فيه، لذلك بكل وجودي آمنت وصدقت ورضيت وسلمت. وهناك العديد من الأقوال التاريخية أيها الأحبة عن قيادة السيدة خديجة عليها السلام في الإسلام، ومن الأمثلة عليها نستطيع الإشارة إلى أن أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله كان من الرجال علي عليه السلام، ومن النساء السيدة خديجة عليها السلام. أيها الأحبة، أما الآن أدعوكم إلى متابعة المحطة التالية وهي فقرة لغة القرآن.
أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن
لغة القرآن
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى صراطه المستقيم بآيات بينات أنزلها على قلب نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. تحية طيبة لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ها نحن وإياكم وحلقة أخرى من برنامج لغة القرآن، حيث نتابع فيها موضوع الجدل، فتابعونا على بركة الله. إخوتنا الأكارم، يدور جدل القرآن على ضروب من القضايا يكشف عن وجه الحق فيها وأنواع من الدعاوى الباطلة يدحضها، ويدل على ما بها من زيف، من ذلك قضية إبليس إذ عصى ربه وأبى أن يسجد لآدم مع الساجدين، ثم أقبل يباهي بأصله ويجادل عن نفسه ويجاهر بالصد عن سبيل الله، وذلك إذ يقول تعالى مخاطبا: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ومنها قضية التقليد في العقيدة والقول بما يقول فيها الآباء بغير هدى ولا كتاب منير، كقوله سبحانه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومن الدعاوى الكاذبة التي أبطلها أعزائنا المستمعين دعوى بني إسرائيل أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم ولا يؤمنون بغيره، إذ يقول الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.
اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير.
أعزائنا المستمعين، القرآن لا ينكر الجدل ولا يضيق به، وإلا فما باله يعول عليه في الإقناع بالتوحيد وفي مقاومة الشرك وتقويم الزيغ ورد دعاوى الكاذبين. ولذا نراه يكرر في غير موضع منه مطالبة المبطلين بما عندهم من حجج تشهد بأنهم صادقون، فيقول تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ويقول تعالى: أم اتخذوا من دونه آلهة، قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وفي هذا تكريم للعقل وإعظام لقدره ودعوة إلى إعماله في شؤون الحياة وإقرار بحقه في حرية الرأي ما دام له سند يعززه ويشد أزره، وإلا كان حقيقا أن يترك سدى بين الآراء التي لا يعتد بها في أمور الدين والدنيا. أحبتنا المستمعين الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج لغة القرآن. شكرا لحسن متابعتكم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين الأكارم، وتقبل الله أعمالكم في هذا الشهر الفضيل. خديجة الكبرى ناصرة دين الله وعنوان لقائنا في هذه الأمسية الرمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. بالنسبة إلى ما أشرنا إلى إيمان سيدتنا خديجة عليه السلام، يجب الإشارة إلى الفرق بين الإسلام والإيمان أيها الأحبة. فيرى البعض أن كلمتا الإسلام والإيمان لهما نفس المعنى، لكنهما مختلفتان من وجهة نظر آخرين، لأن الإسلام يعني القبول والاعتراف باللغة، أما الإيمان فيقال إنه عقيدة راسخة. الإسلام هو أن يعلن طاعة الحق وقبول نتيجة الوحي والرسالة، وعلى هذا الأساس فإن الأمن البشري مكفول. ولكن إذا كان هذا البيان مصحوبا باعتقاد وهو عقيدة القلب يفسر على أنه إيمان، ويطلق على صاحبه المسلم مؤمن. لكن أولئك الذين جاءوا بلغة الإسلام فقط وجاءوا على هذا النحو بسبب الامتيازات والفرص والظروف المحيطة وتجنب الخطر والتكلفة، فهؤلاء هم خارج نطاق الإيمان رغم أنهم يبدون مسلمين. هذه الاختلافات والكتابات مستمدة من آية القرآن الكريم التي تقول: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في الفرق بين الإسلام والإيمان: الإسلام علانية والإيمان في القلب. ثم أشار بيده إلى صدره وقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم أيها الأعزاء، الإيمان غير الإسلام، وبالإضافة إلى الاعتراف الواعي والحر بمبادئ الدين ومبادئه الفرعية وتعاليم الله وقواعده، فإنه ينظم حياته الفردية والاجتماعية وحتى الزواج وفقا لفكر ومعتقد القرآن. ومن صفات سيدتنا خديجة عليها السلام أنها لم تكن مؤمنة بالله والنبي فقط، ومؤمنة بالثواب والعقاب والجنة والنار، وكانت من البداية هي إنسانة مرأة مؤمنة كاملة متقدمة بإيمانها الحقيقي بالله والنبي، وأصبحت المرأة الأكثر ريادة وقيادة.
يا إلهي أنا عبدك جابني ذنبي علي، بابك أنا لا تردني ربي بدموع ارتجيك. هذا شهر الطاعة وانت رحمة للأكوان جبتك، يا وجه باكر يا ربي من نجيك بيا وجه باكر يا ربي من عنك بعيد خيرت نفسي ولذلك غير حبك مريد أنا عشت الدنيا ذلة من جنيت عنك بعيد خيرت نفسي ولذلك غير حبك مريد جيتك ودلالي ضامي ربي تتقبل صيامي جيتك ودلالي ضامي ربي تتقبل صيامي واني اعرف يا حبيبي ما تخيبل يعتني
أجمل تحية نحييكم بها أيها الأطائب. خديجة الكبرى ناصرة دين الله ومحور لقائنا في هذه الأمسية الرمضانية أيها الأحباء ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وحول هذا الموضوع أجرت زميلتنا أمينة سليماني حوارا مع سماحة الشيخ عبد الله صالح الباحث الإسلامي والمدرس في حوزة قم المقدسة، فأدعوكم إلى الاستماع إلى هذا اللقاء.
سمعينا الكرام، أرحب بضيفي الكريم سماحة الشيخ عبد الله صالح باحث إسلامي وأستاذ الدراسات العليا في حوزة قوم. سماحة الشيخ، السؤال لحضرتكم هو: ما هي معالم منزلة مولاتنا السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها عند الله وعند رسوله، وكيف كان دورها في انتصار الدعوة المحمدية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. حقيقة للسيدة خديجة مكانة مرموقة في المجتمع، وهي ليست نكرة لا في الجاهلية ولا بعد زواجها من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا بعد الأدوار العظيمة والمفصلية التي قامت بها في الإسلام. فخديجة من الوجوه المعروفة، المعروفة بالخير، المعروفة بالصلاح، المعروفة بالاستقامة. فكانت السيدة خديجة في هذه المكانة الكبيرة. بعد زواجها أو عند رسول الله صلى الله عليه وآله، يكفي أن نسمع من النبي صلى الله عليه وآله عنها حديثين. حديث الأول: قام الدين على ثلاث: سيف علي ومال خديجة وأخلاق محمد صلى الله عليه وآله. فهذه المكانة مال خديجة أنها أنفقت كل ثروتها في سبيل الإسلام وفي سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله، وثروتها في ذلك الوقت كانت تعد من المليونيرات إذا صح التعبير، وكانت من كبار أغنياء قريش، وأنفقت كل هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر هو عندما بعد وفاتها وبعد رحيلها بسنوات عدة في المدينة المنورة، عندما قالت أحد زوجات النبي: ما لك ما تفتأ تذكر خديجة؟ لقد أبدلك الله خيرا منها. فقال صلى الله عليه وآله: والله ما أبدلني الله خيرا منها، صدقتني حيث كذبني الناس، وواستني بمالها حيث أعرض عني الناس، وكانت نعم العون. فخديجة عند النبي صلى الله عليه وآله لها مكانة عظيمة وكبيرة. أما عند الله سبحانه وتعالى فهي في قصرا في الجنة من قصب لا لغو فيه ولا سغب، أو كما ينقل لنا التاريخ أن جبرائيل عليه السلام عندما يأتي لرسول الله صلى الله عليه وآله فإنه كان يقول له: أبلغ خديجة عن الله وعني السلام. هذه المكانة العظيمة لولا عظمة خديجة لما كان هذا الاهتمام الذي نراه من قبل الله سبحانه وتعالى ومن قبل جبرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام.
شكرا. وأما السؤال الثاني سماحة الشيخ، ما هي الدروس الجهادية التي تستلهمها حركات الصحوة الإسلامية في سيرة مولاتنا أم المؤمنين خديجة الكبرى عليه السلام؟
حقيقة في سيرة السيدة، في سيرة أم المؤمنين خديجة صلوات الله وسلامه عليها، كثير من الدروس والعبر وكثير من الأمور التي يحتاجها المؤمنون، يحتاجها المجاهدون، يحتاجها المقاومون من أجل أن يستفيدوا منها. لعل أبرز هذه الصفات، أولا قضية المعرفة والعلم، كانت خديجة مؤمنة متيقنة عارفة عالمة، فهذا أمر مهم بالنسبة إلى جميع المؤمنين وخاصة الحركات الإسلامية، حركات الصحوة. كانت مؤمنة بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وبرسالته، وواثقة من نصر الله سبحانه وتعالى ومما أمر الله. لذلك نراها تطيع للنبي صلى الله عليه وآله، نراها تعمل لمساعدة ومساندة النبي صلى الله عليه وآله، ونراها تبذل كل ما في وسعها من مال وجهد وجاه ووجاهة في سبيل هذه الدعوة المباركة. كذلك قضية التضحية، كذلك قضية الإخلاص لله سبحانه وتعالى وللدين، قضية الإيثار، قضية العطاء في سبيل الله سبحانه وتعالى، قضية نكران الذات، يعني خديجة من الزوجات الصالحات التي لا يسجل التاريخ لهن حضور قوي لولا هذه المكانة الكبيرة التي كانت عليها، ولم تكن هي تحب الأضواء أو يعني تبحث عن الأضواء، لكن الله سبحانه وتعالى لصفاتها العالية لهذه الملكات النورانية التي كانت لديها أبرزها الله سبحانه وتعالى سواء في المواقف أو الأحاديث أو ما شابه. حقيقة من سيرة أم المؤمنين خديجة صلوات الله وسلامه عليها نتعلم الكثير الكثير، وكل يوم نكتشف جانب مهم في شخصيتها، وعلى المؤمنين والمؤمنات الدراسة حياتها والاقتداء بها والتقمص شخصيتها الفريدة حقيقة في ملكاتها، خاصة وأن الحديث الشريف يقول: كمل من الرجال كثير ومن النساء أربع، بينهن خديجة بنت خويلد صلوات الله وسلامه عليها.
طيب شكرا جزيلا سماحة الشيخ عبد الله صالح، الباحث الإسلامي وأستاذ الدراسات العليا في حوزة قوم، شكرا جزيلا.
حياكم الله.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأكارم، كما أجدد العزاء لحضراتكم بمناسبة رحيل سيدتنا خديجة الكبرى سلام الله عليها. خديجة الكبرى ناصرة دين الله ومحور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية من برنامج قبل طلوع الفجر، حيث تستمعونه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم أيها الأكارم، هذه هي سمة سيدتنا خديجة الكبرى عليها السلام، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وآله عنها: ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر الناس وصدقتني حين كذبني الناس. وورد أيضا: وجاءت النبوة فأسلمت فهي أول امرأة آمنت به، أي برسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، هذه الحقائق التاريخية التي جاءتنا خلال الأحاديث والسنن، حيث كانت خديجة عليها السلام أول سيدة تؤمن بالنبي ورسالته السماوية، وهذه الصفة الروحية لها مشهورة لدرجة أنها لا خلاف بين المؤرخين والرواة والعلماء. أما عن صلاتها سلام الله عليها، حيث كانت متفوقة ولم يكن لها صلاة ودعاء حقيقيان فحسب، بل كانت في طليعة أدائها، بما في ذلك بعض الروايات عن خديجة عليه السلام التي كانت تقود الطريق في مناسك الدعاء والصلاة. فلقد رأى نبي الإسلام الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ملاك الوحي مرات عديدة قبل أن يتعلم الإسلام ويدعو إلى الإيمان، وعلم الصلاة والدعاء، وكان يتعبد في الخفاء ويدعو الله لفترة طويلة، فأتبعتها سيدتنا خديجة سلام الله عليها في هذا المسلك. وفي أثناء الصلاة جاء علي عليه السلام ورأى النبي يصلي، فقال: يا أبا القاسم، ما هذا؟ قال: هذه الصلاة التي أمر الله بها. فدعاه إلى الإسلام فأسلم وصلى معه، وأسلمت خديجة. ومنذ ذلك اليوم كان النبي صلى الله عليه وآله يقف للصلاة، ونرى خلفه إمامنا علي عليه السلام وسيدتنا خديجة أيضا تصلي خلفه. نعم أيها الأحبة، أما الآن أدعوكم إلى الاستماع إلى المحطة التالية، وهي إليك نبتهل.
إليك نبتهل،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأطائف، طابت أوقاتكم بكل رحمة وبركة، وأهلا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج. أيها الأفاضل، حب الله عز وجل هو من أعظم الوسائل للفوز بمعرفته ورضوانه تبارك وتعالى، وهذا ما تنطلق منه الأديبة التركية المبدعة السيدة عصمة التيمورية المتوفاة سنة 1320 للهجرة، حيث قالت وهي تبتهل إلى الله تبارك وتعالى طالبة منه جميل عفوه وصفحه: حكم الهوى والقلب لازمه الجوى، تبقى لواعجه بطول بقائي، حب تمكن في الفؤاد وقد بدت آثاره في سائر الأعضاء. إني ليعجبني الذي يرضى به سيان بعدي عنه أو إدنائي، فعلامة العشاق حسن رضاهم عما ارتضى المحبوب من أشيائي. وقد اعترفت بأن مثلي لم يقم بحقوقه ومقصر بأدائي، فقصدت ساحة عفوه مستربلا بجنايتي متوشحا بحيائي. فقصدت ساحة عفوه متسربلا بجنايتي متوشحا بحيائي. وأتيت بابك والرجاء يؤمني وخجلتي إن لم أفز برضائي. غوثاه من لي إن منعت وكيف لي عيش إذا أشمت بي أعدائي. وادي الغضى قلبي بما ألقاه من أمارتي بالسوء والضراء. فزعيم جيش الجهل حط عزائمي والشر قوض مربعي وبنائي. وكبائر الهفوات قد ألبستني ثوب الهوان وملبس البؤساء. أنا في رحيب رحاب جودك موجدي ورضاك يا مولاي من شفعائي. إن كان عصياني وسوء جنايتي عظما وصرت مهددا بجزائي، ففضاء عفوك لا حدود لوسعه وعليه معتمدي وحسن رجائي. يا من يرى ما في الضمير ولا يرى إني رجوتك أن تجيب دعائي. يا عالم الشكوى وحر توجعي دائي عظيم القرح جد بدوائي. بحبيبك الهادي سألتك دلني لعلاج أمراضي وجلب شفائي. ثم الصلاة عليه ما هب الصبا سحرا فعطر سائر الأرجاء. أعزائنا، كانت هذه قصيدة في طلب الغفران الإلهي من إنشاء الأديبة التركية عصمة التيمورية، وقد قرأناها لكم في لقاء اليوم من برنامجكم إليك نبتهل. قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وفي أمان الله.
إلهي، بذيل كرمك علقت يدي ولنيل عطاياك بسطت أملي. فأخلصني بخالصة توحيدك واجعلني من صفوة عبيدك. يا من كل هارب إليه يلتجئ وكل طالب إياه يرتجي. يا خير مرجو ويا أكرم مدعو ويا من لا يرد سائله ولا يخيب آمله. يا من بابه مفتوح لداعيه وحجابه مرفوع لراجيه. أسألك بكرمك أن تمن علي من عطائك بما تقر به عيني، ومن رجائك بما تطمئن به نفسي، ومن اليقين بما تهون به علي مصيبات الدنيا وتجلو به عن بصيرتي غشوات العمى. برحمتك يا أرحم الراحمين.
الحمد لله على
كل نعمة الحمد لله على كل نعمة وأسأل الله من كل خير وأعوذ بالله من كل شر وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
إخوة الإيمان، في هذه الدقائق أدعوكم إلى الاستماع إلى تلاوة الآية 87 من سورة الأنبياء المباركة، يتلوه على مسامعنا فضيلة الأستاذ المرحوم أنور شحات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وَذَا النُّونِ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا سبحانك إني كنت من الظالمين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا قدر عليه فنادى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن